السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس رقم 11 من مجالس مدارسة سورة الأعراف. حقيقة قبل أن نبدأ في هذا المجلس، مجلس مدارسة سورة الأعراف، يعني الكل بيسأل وهو حزين عن ماذا قدمنا لحلب. أسأل الله جل أن ينصرهم وأن يفك كربهم وأن يفك أسرهم وأن يثبت قلوبهم وأن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى، في حين أن الكل تخاذل عنه. حقيقة قد يسأل سائل، بل أنا قد سألت نفسي أو نفسي هي سألتني هذا السؤال، كيف تأتي تعطي هذا الدرس وإخواننا في حلب يعني يقتلون ويشردون ويذبحون؟ يعني أي قلب هذا الذي يجعلك تستمر في حياتك وكأن شيء لم يحدث؟ سؤال قد يسأله سائل، أو أنا نفسي سألتني هذا السؤال، يعني كيف تمارس حياتك وإخواننا يقتلون ويشردون ويعذبون؟ حقيقة يعني هذا سؤال منطقي، يعني حتى لا نشغب عليه، بل بإذن الله عز وجل لا يسأله إلا قلب متيقظ يشعر بمعاناة أمته. الحقيقة أن الناس تجاه ما يحدث لأمة الإسلام، ولا سيما أن الله عز وجل اختارنا لوجودنا في هذا الزمان، ما يحدث لأمة الإسلام ليس فقط ما يحدث في حلب، ولكن الأمر متجدد متكرر في كل أطراف العالم الإسلامي، بل في قلب العالم الإسلامي. الناس تجاه ما يحدث ينقسمون إلى أقسام، منهم شخص نسأل الله السلامة والعافية، منهم الذي لا يبالي ويستمر في حياته الدنيوية، هو لا يبالي بما يحدث، يعني هو وكأنه انقطع ومات، يعني اليد لما بتقطع عن الجسد وتظل اليد لا يصلها الدم ولا يصلها الغذاء، تموت هذه اليد وتلقى وتدفن. فالذي انقطع عن التواصل مع الإسلام ومع العالم الإسلامي هو شخص ميت القلب، فيمارس حياته لا يفكر في شيء، لا ينشغل بما يحدث للمسلمين إلا غبة، إلا يعني يسأل عن بعض الأنباء على استحياء إذا سأل، وحتى إذا سأل أو سمع بعض الأخبار نزل بالسب واللعن والشتم على كل شخص إلا على نفسه، وانتقد كل الناس ولم ينظر ماذا يفعل، ثم استمر في دنياه لا يفكر ولا يدعو ولا يبذل شيء لنصرة دينه أو لنصرة ما يعتقده وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله السلامة، نسأل الله ألا نكون من هؤلاء. وقسم قد يستمر في أعمال الدين ولكن في جزئياته الخاصة، الله عز وجل وزع الثغور، يعني تجد نصرة الدين متفاوتة، في ثغور كثيرة لنصرة الدين، العلم، الحركة، الدعوة، الجهاد، في ثغور كثيرة، فمنهم من يتخصص في جزء من الجزئيات، في مثلا فرع من الفروع العلمية، من فرع العلم اللي هو العلم أصلا جزء من أو وسيلة من وسائل نصرة الدين، فهو متخصص في باب مثلا اللغة العربية مثلا، شعر، أو جزئية من جزئيات الفقه مثلا، فهو من كثرة استغراقه في هذا الثغر مستغرق كلية، لا ينشغل بهموم العالم الإسلامي، فيصيبه نوع من يعني حتى أجد تعبير مناسب أعتذر لذلك، يعني نوع من البرود تجاه قضايا العالم الإسلامي. هو يستمر، هو محق في جزء ومخطئ في جزء، محق في أن لابد أن نستمر وأن هذه القضايا لا تؤثر علينا، إنما أن نلقي هذه القضايا بلا مبالاة، وأن يخرج الكلام منا باردا باهتا ليس فيه الوعد بالبشرة والبشرة بنصرة هذا الدين أو تحريض المؤمنين على البذل، أن لا يخرج هذا الكلام، بل يقابل الشخص المتحمس السائل يقابله نوع من الجفاء، وأنه لا يفقه شيئا، وأنه شاب يعني نوع من الرعونة والحماس الفارغ، وتثبيط مثل يعني مثل هذا الشاب المتحمس السائل أمر خاطئ، بل لابد من استغلال هذه القضية. فهناك فارق بين السكينة والبرود يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر عجيب جدا، وهذه الموازنة دقيقة جدا، وهذه الموازنة هي التي لابد أن نحققها. النبي صلى الله عليه وسلم هو مسند ظهره إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم في قمة الاستضعاف في مكة، ويأتيه خباب وقد تأثر من شدة الألم والتعذيب، ولم يشتكي إلا بعد أن يعني ازداد عليه الألم وازداد التعذيب، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ هذه الجلسة وهو مسند ظهره إلى الكعبة فيها نوع من السكينة والطمأنينة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل وقال له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هنا أعطاه بشرى وأمل، ثم أمره بعدم الاستعجال، وأن أنت ما تفعله من صبر قد فعله السابقون، لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم، يعني ذكره أن له أسوة في هذا البلاء، وأنه ليس أول المبتلين، بل لقد ابتلي أناس أكثر من هذا البلاء وصبروا حتى وصل الدين إلينا، فينبغي علينا أن نصبر أيضا ونصابر، ولكنكم تستعجلون. لا تتعجل النصر، لا تقيس يعني الزمان بمقياسك، أعمار الأمم والدول ليست بأعمار البشر، قد يطول البلاء، وهو عند الله عز وجل بلاء قصير، زمن قصير، لكن عندنا زمن طويل، أن أعمار الدول وأعمار الأمم تختلف عن أعمار البشر. فالموازنة بين أن تكون هادئا مطمئنا واثقا في نصر الله، بل أن تموت في طريق المستضعفين وأنت مستبشر أن الله عز وجل ينصر هذا الدين، فأن تموت مستضعفا على طريق الحق هذا أمر خير، أمر طيب، يجد الإنسان سعادة في صدره، هو يموت مستضعف ولكنه يعلم أنه مات منتصرا، لأن الطائفة التي ينتمي إليها هي طائفة الحق. فهذه السعادة أو هذه الطمأنينة حينما يقول الذي يموت يقول فزت ورب الكعبة، لأنه مات على الحق، ويأتي شهيدا على الناس يوم القيامة يشهد أنه أدى الأمانة. فإذا تجد فريق من الناس أحيانا يستغرق، طائفة من الناس تستغرق في جزئيات بعض الدين، ويحدث منافحات ويعني مشاجرات لأجل قضايا فرعية لا نحقر منها، لكن ليس مكان هذه القضايا التعميم على الأمة الإسلامية. يعني أحيانا يحدث مشاجرات ومناكفات بين بعض الناس تعمم على عموم المؤمنين، هذه المناكفات لها أماكن، لها الأماكن الخاصة بها في الكتب أو في مجالس العلم أو عند من يتعلم منها ويستفيد منها. قسم ثالث وهو الذي يحاول أن يوازن بين الاستمرار في الطريق واستجابة لمعاناة الأمة، وألا يفكر في نصرة الدين بعيدا عما تمر به الأمة من قضايا وهموم، لأن الإنسان لابد أن يفكر كيف ينصر الدين، ماذا يحتاج الدين، لكن الاستعجال يعني كان دايما جزا الله خير الدكتور حازم شوال كان بيضرب مثل لطالب في مثلا أولى طب الصف الأول، يعني السنة الدراسية الأولى في كلية الطب، ثم وجد طبيب يعني يقوم بنوع من الأخطاء الفادحة ويعني سوء الأدب مع المرضى، فتعجل هذا الطالب وغضب من هذا الطبيب فقام ليعالج المريض، يعني الطبيب ابعد أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا، بالفعل الطبيب هذا مخطئ، فقام هذا الطالب من شدة غيرته ومن شدة يعني هذه الغيرة التي امتلأ بها قلبه الحماسة لنصرة هذا المريض المستضعف، فقام ليعالجه، ماذا سيحدث؟ سيتسبب في قتل المريض. فحين التعجل بالتصدر لمعالجة بعض القضايا التي لا يحسنها الإنسان تؤدي إلى فساد أكثر. فكيف يوازن الإنسان بين السير في طريق إصلاح مشاكل الأمة وإصلاح نفسه أولا ومن حوله دون أن يتعجل؟ الأمر محتاج إلى توازن. وقال ربنا سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قرح ألم وشدة وجراح، الجراح التي معها الألم فيها القرح، هذا القرح لم يمنعه من الاستمرار في السير، لأن لو الكل تخاذل، أنا قلت ماذا يفعل التحفيظ أطفال في المسجد، وهذا قال ماذا يفعل تأليف هذا الكتاب، وماذا ينفع تعليم المسلمين هذا الدين، لو الكل فكر بهذه الطريقة هذا ما يريده العدو، هذه الهزيمة النفسية، بل أحيانا بعض الصور التي تنتشر فيها يعني نكاية العدو في المسلمين والأذى ينشرها أصلا الأعداء باب الإعلام المعاكس، الهزيمة النفسية، حتى نقول ليس هناك أمل ونضع أسلحتنا ونقول ليس هناك أمل. لكن أنت محاسب على ما تستطيع أن تفعله، أنت محاسب على ما تستطيع أنت أن تفعله. سيسألك الله عز وجل ماذا قدمت وأنت بيدك كذا وكذا وكذا، لن تسأل عما ليس في يدك. لكن لابد أن تتأثر، نعم، أن تدعو لهم، أن تعايش قضيتهم، أن تنشرها، أن تدعو لهم في صلاتك، أن تنتمي لهم في بينك وبينهم انتماء لا تتبرأ منهم، لا تكتفي بمجرد نقد الآخرين وأنت لم تفعل شيئا. وهذا لا يمنع أيضا من نقد الآخرين. فأول ما يسأل الحكومات عما يحدث، يعني كيف إنسان يتخيل بلد في منتصف العالم الإسلامي، في قلب العالم الإسلامي ودول الإسلام تحيط بها ويحدث بها ما يحدث؟ هذا الأمر حينما كان يقرأه الطفل الصغير في التاريخ مثلا عن فلسطين وكيف احتلها يهود قبل أن يطهرها صلاح الدين، كان يتعجب. يعني الواحد الطفل كان بيتعجب كيف وصل الصليبيون إلى فلسطين، أين كان المسلمون؟ يعني لما كان واحد طفل وبيسمع قصة صلاح الدين كان بيسأل، بيأتي سؤال في خطره، سؤال وهو طفل، طب قبل أن يأتي صلاح الدين ويحرر المسجد الأقصى أين كان المسلمون؟ كيف وصل الصليبيون والمسلمون؟ هل مثلا عددهم قليل؟ وهذا ما سأله الصحابة حينما تعجبوا، تتكالب علينا الأمم أو من قلة نحن يا رسول الله؟ ده سؤال بدهي بيأتي في عقل الإنسان، إزاي كيف وصل الصليبيون إلى المسجد الأقصى؟ كيف دنسوه واحتلوه؟ أو من قلة نحن؟ قال لا، القضية ليست في القلة، القضية في الكثرة التافهة، في الغثائية التي نعيشها. أنتم يومئذ كثير لكن غثاء كغثاء السيل. ماذا تفعل مجموعة من الأوراق المتناثرة أمام حجر؟ ماذا تفعل هذه الأوراق المتناثرة المتقطعة حتى لا تضع، حتى الأوراق لا تتشابك مع بعضها، لكن أوراق متقطعة متناحرة لأتفه الأسباب. هذا هو حالنا الآن. فإذا نحن لا نقوم بإعفاء المسؤولين أولا عن مثل هذا، لكن أنا أتكلم عن الواجب الذي سنلقى به الله سبحانه وتعالى، نلقى به الله سبحانه وتعالى، سوف يسألنا ربنا سبحانه وتعالى. نعم هؤلاء أخطأوا وفجروا في الخصومة وأعرضوا وانشغلوا بدنياهم عن آخرتهم وهم مسؤولون موقوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أتكلم عن واجبنا. الإنسان لا، يعني لا ينبغي أن يستسلم لليأس والعويل. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد أشد هزيمة أصابت المسلمين لا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أن تموت رافعا إصبعك إلى السماء وتقول الشهادة هذا خير لك من أن تفتن في دينك ودنياك، أن تفتن في دينك بسبب دنياك. فإذا السير على الطريق والاستمرار البذل، لأننا نتكلم عن، يعني لو كل واحد فكر أن الجزئية الصغيرة التي أقوم بها لا تنفع المسلمين، كما قلت لو الكل فكر بهذه الطريقة يعني ينهار المسلمون في كل مكان، لن تقوم لهم قائمة، وهذا هو أشد ما يريده من العدو. لكن لابد من الجمع بين التأثر بأحوال المسلمين ثم سكينة وطمأنينة يعني الثقة في موعود الله سبحانه وتعالى، كما أمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه موسى في أوقات الاستضعاف في آخر يونس: اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في أوقات الاستضعاف اجعلوا بيوتكم قبلة، أي قبل المسجد لقول الأشهر، بحيث أنتم تصلوا في البيوت إذا منعتم من الصلاة في المساجد، أو قبل بعضها البعض حتى يسهل التلاقي بينكم، تتلاقوا وفي لقاءات الإخوة يصبرون بعضهم البعض ويتصبر الإنسان بأخيه. جعلوا بيتكم قبلة، ثم تكون هذه اللقاءات في الصلاة لا في الثرثرة والعويل، وأقيموا الصلاة. ثم بعد الصلاة تأتي البشرى، لأن الإنسان حينما يقوم ويقرأ القرآن، وهذه يعني من أجل النعم، إن لم تكن أجل نعمة من الله جل على المسلمين، القرآن. حينما يفزع الإنسان بعدما يرى مثل هذه النكبات والهزائم يفزع إلى القرآن، يجد أن الأمر أعظم بكثير من اللحظة الآنية التي نعيشها. يأخذك القرآن ويرفعك لتنظر إلى العالم، يعني بعد أن تكسر حدود المكان والزمان، وتعلم أن كل شيء بيد الملك سبحانه وتعالى، وذلك لو يشاء الله لانتصر منهم، وترى حكم الرب سبحانه وتعالى في استخراج عبوديات لم تخرج، وبتعذيب أناس بعد أن قامت عليهم الحجة. تجد حكم لملك سبحانه وتعالى كثيرة حينما تفزع إلى القرآن، تجد الوعد بالنصر، وتخرج من القرآن وأنت مستبشر ودائما نفرق بين أن تستبشر لنفسك وأن تستبشر لدينك. فارق بين أن تستبشر لنفسك أنك أنت من سترى النصر وأنك أنت ستنتصر، وبين أن تخرج من القرآن يعني في فرح وطمئنة أن هذا الدين سينتصر. فالقرآن يطمئنك على دينك لا على نفسك. القرآن لما بيطمئنك يخبرك اطمئن، أنت في جند المنتصرين بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن متى يأتي النصر؟ بحكمة منه سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعني في أوقات الأزمات أن نزلف البشريات. دعك من يعني الذين يتعاملون بمدرسة واقعية زائدة عن اللزوم، هذا من التخدير؟ لا، ليس من التخدير في شيء. أنا لا أبشر الذين يعيشون الآن بالنصر، أبشر عموم المسلمين الذين يخافون على دينهم أن هذا الدين باق. اللهم رب هذه الدعوة التامة، تقولها بعد كل أذان، هذه الدعوة سوف تتم، والله عز وجل يحفظها، والله يغرس عز وجل يغرس لهذا الدين بيده سبحانه وتعالى. فلا بد من استحضار هذه المعاني وأنك في جند الحق، وأنت مطلوب منك جزئية، إن كان في الساق كان في الساق، فأنت مطلوب منك الآن أن تفعل كذا وكذا وكذا، فلتفعله. يعني الذي يعمل في الساق في الجيش وهو يرى المقدمة تطعن وليس له سبيل إلى إنقاذها، لابد أن يستمر في عمله، وإلا إذا ترك كل منا ثغره سينهار الجيش. فلابد من الموازنة، أن يكون إنسان عنده موازنة بين التفكير في الأمة وبين الواجبات الشخصية، لا يطغى شيء على شيء، لا ينعزل الإنسان عن أمته وينشغل بجزئياته، تجد تفكيره جزئي وسطحي، وتجد يقيم المعارك على أجزاء صغيرة، ولا ينشغل بأمته لدرجة أن ينسى نفسه. لابد أن يوازن الإنسان، إذا انشغل بأمته لدرجة أن ينسى نفسه هو يصبح وبال كثير الثرثرة، لا يغني عن الأمة شيئا ولا يفيدها شيئا. فلابد أقول من هذه الموازنة الدقيقة. وكل أغلب النصائح حينما تستشير أحد الحكماء تكون غالبا النصيحة سدد وقارب، يعني لا تنشغل انشغالا يفضي إلى هلاكك، ولا سيما لو أن زادك قليل من القرآن والسنة والعمل وتتعرض لأخبار متتالية. وهذه للأسف من مساوئ مواقع التواصل الاجتماعي. تخيل حينما يسهر الإنسان، وإلى طالما مررت بهذا، هذه الغصة التي يجدها الإنسان في قلبه ولا يجد زادا مقابلا لها من الوحي، يمضي الإنسان ليله كئيبا حزينا نائما قعيدا لا يستطيع أن يفعل شيء، هذا ليس من مراد الرب. الله جل يعني يطلب الحزن الذي يؤدي إلى العمل لا يؤدي إلى الشلل. فدائما الألم، ومن عجائب اللغة أن الألم والأمل نفس الجذر، الألف واللام والميم نفس الحروف الجذر اللغوي، فهما متعاقبان الألم والأمل، بل ربط بعضها بعض اللغويين المتأخرين، أحد المتأخرين ربط أيضا بينها وبين الملأ، وقال إن الألف واللام والميم متفاوت الحروف وتقليب الحروف يخرج عندنا هذه المصطلحات الثلاث. فالملأ إما أن يكون سببا في ألم الأمة أو يكون أملا لهذه الأمة وبإخراجها من الألم. فما نعيشه الآن أن الملأ هم سبب في الألم الذي نعيشه، لكن هذا لا يعني أن نسكت، بل لابد أن ننتقل من بعد تخطئة الملأ إلى واجبنا الشخصي. لا يحقر أبدا أبدا الإنسان عمله مهما كان صغيرا، لا يحقر الإنسان هذا العمل، وإلا أصبح قعيدا مشلولا. لأن من أهم علاج وسائل علاج الإحباط أن الإنسان ينجز شيئا، أن يقوم ويفعل شيئا. لكن كما قلت كثرة يعني العويل والبكاء والصراخ لا تغني شيئا، يعني ثم ماذا؟ ابكي في صلاتك. البكاء يختلف تماما في سجودك وأنت تدعو لأهل حلب، يختلف تماما وأنت تبكي في سجودك تتجأر إلى المولى سبحانه وتعالى. كما قلت نريد أن نوازن، لأننا حقيقة نعيش يعني أزمة عظيمة. حقيقة ما كنت أحب أن أتكلم في هذا الأمر، لكن الكلام جرنا إليها. نعيش أزمة غياب الكوادر يعني التي تجمع بين العلم الشرعي وفهم الواقع والأخلاق. تكلمنا في مرة مضية لابد إنسان يجمع ثلاثة أركان: المتصدر، لابد أن يجمع ركن العلم الشرعي يعني لا يتصدر قبل أن يعني يكون عنده زاد يعني عميق من العلم الشرعي، أيضا فهم الواقع ومجريات الواقع. كما قلنا أن شعيب عليه السلام كان يعلم ماذا يخطط وماذا يفعل قومه بأتباعه لا تقعدوا بكل صراط وتصدون لا تفعلوا كذا، هو يعلم ماذا يخططون. أيضا الركن الثالث الأخلاق والتواضع، وأن يخفض جانبه للمسلمين. الإشكالية بتحدث إن لو افترضنا مثلا إن في دائرة في منتصف، يعني لو افترضنا إن في يعني إيه دائرة كبيرة كده هي اللي بتجمع عموم المسلمين، ودائرة في المنتصف اللي بيتصدر ليها هو اللي بيقود وبيوجه هذه الدائرة، يعني الدائرة اللي حول المركز اللي بيدخل في داخل هذه الدائرة الصغيرة الذين يملؤون هذا المكان هم الملأ أو النخب بالتعبير المعاصر الذين يوجهون الدائرة عموم المسلمين. هذه الدائرة غالبا هي فارغة منذ فترة، فكلما اقترب منها أحد وهو غير مكتمل هذه الأركان بيشد الدائرة إلى صراعات جانبية، فتجد إنسان غارق في الجزئيات فقط، لا يعلم مؤامرات خارجية ولا داخلية ولا يعلم احتياجات الناس ولا الواقع، مع شدة وغلظة بيكسبها العلم البعيد عن العبادة والاحتكاك بالناس. فحينما يتصدر هو في هذه الدائرة المنتصف بيجذب دائرة عموم المسلمين باتجاه هذه الجزئيات والصراعات الجزئية. ذلك هؤلاء الأشخاص لا يصلحون للمكر في هذا المكان في المنتصف، هو مهم جدا جدا لنصرة الدين لكن ليس في المنتصف، هو ينفع عامل مساعد، يصلح كعامل مساعد، هو بيسد ثغرة علمية، بيرد على شبهة، هو مهم جدا. والشخص اللي في المنتصف ليس من الشرط أن يكون أهلا لفعل كل ما على الأطراف. انتوا متخيلين المشهد؟ يعني احنا عايزين، انتوا معايا ولا متخيلين المشهد؟ يعني احنا عندنا دائرة في المنتصف كده المفروض اللي يتصدر ليها يكون أهل اللي بيجتمع فيه الأركان الثلاثة التي قلناها، طبعا غير ذلك هذا ما يعني أظنه والله أعلم. حينما يتصدر أحد الناس لقيادة المسلمين وهو ليس على الوعي الكامل ولا على العلم الكامل، هو بيجذب يعني بيأتي بهذه الدائرة في إما صراعات جزئية لو كان ما عندوش علم بالواقع، أو ما عندوش علم شرعي، إلى أن يقود الأمة إلى مهلكة، بيدخل في معارك جزافا، هو ما عندوش حسابات شرعية، هو كله كلام واقع ولا يعلم أصول شرعية لما يفعل، هو غارق في الواقع لكن هو لا يدري ما مراد الرب من هذا الفعل، هو لا يعلم، فيتحرك يعني جزافا هكذا بدون معطيات شرعية. فهذه إشكالية نعانيها الآن، يعني الكل يعني يذوق هذا الألم، إن أحيانا تجد إن معارك طاحنة في جزئيات أو قرارات يعني ظاهرها حماسة لكن هي بعيدة عن تأصيل الشرع، يعني ليس كل أمر حماسي هو يكون من مراد الشارع أبدا. فإذا نحتاج إلى هذه الموازنة، أن الخلاصة أن ندعو لهم نشعر بآلامهم، المتابعة لا تكون بالقدر الذي يؤدي إلى الإحباط واليأس، أنت يكفيك المعرفة المجملة إن لم تكن مؤثر أو عندك زاد أو تريد أن تنقل هذه القضية للناس، يكفيك المتابعة المجملة، لأن كثرة رؤية هذه المشاهد لقلب ليس لديه زاد من قوة الإيمان والوحي غالبا ما تعود عليه بأثر عكسي، غالبا ما تعود عليه بأثر عكسي. فأسأل الله جل أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم، ينصرهم على أعدائهم وأن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى. ولا نحزن، فلقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فمسألة أن يصطفي الله عز وجل هؤلاء شهداء عنده أمر يعني عظيم بل يتمناه الإنسان. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولو تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ومن جميل ما وصلنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من تمنى الشهادة بصدق أعطاه الله جل منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. نسأل الله جل أن يرزقنا شهادة في سبيله وأن يستعملنا لنصرة دينه. نعود بإذن الله عز وجل إلى سورة الأعراف وإلى الحديث عن المجلس الحادي عشر. كنا توقفنا آية 94، يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أخبرنا بقصص الأنبياء السابقين نوح عليه السلام وهود وصالح ولوط وشعيب، ثم أخبرنا الله عز وجل كيف أنه أهلك أقوامه بعد أن رفضوا دعوة الأنبياء وتعاملوا مع الآيات التعامل الخاطئ، كما قلنا من محاور سورة الأعراف التعامل الخاطئ مع الآيات، وأن الرسل يأتون بالآيات فكثير من الأقوام يعرضون عن هذه الآيات فيعاقبهم الله عز وجل. هذه السنة التي استمرت على مدار هذه الأقوام، لكن هل هذه السنة الوحيدة؟ معاملة الله عز وجل للأقوام المعرضين هل هو الإهلاك العام؟ هل هذه السنة الوحيدة في المعاملة؟ هل ليس هناك معاملة أخرى؟ ما هي سنة الله عز وجل العامة في معاملة البشر؟ هل هذه السنة قد تختلف بعد بعثة موسى عليه السلام؟ هذا ما تسوق إلينا وتبين لنا الآيات القادمة بإذن الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى في تبيين السنة العامة في معاملة البشر: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا، أي قال الأقوام، قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأقوام، كثير من الأقوام، هم على المعاصي والشرك والكفر. هل يعجلهم الله عجل بالعقوبة؟ أبدا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أول شيء يرسل الله عز وجل إليهم الرسول. يعني ممكن يكون أقوام اطلعوا على ما حدث على الأقوام السابقين من عذاب بسبب كفرهم وشركهم، وبالرغم من ذلك يرسل الله عز وجل إليهم رسول حتى يذكرهم، حتى لا يأخذهم الله عز وجل بغتة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الخطوة الأولى وما أرسلنا، يبقى الأول الإرسال. وما أرسلنا في قرية، في توغل، أي أن الرسول وصل إلى كل من في القرية أو وصلت دعوته، لا يشترط وصوله الشخصي، وصلت دعوته في الانغماس والتوغل. في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. مفاد هذا الكلام إن في محذوف تقديره أن الله عز وجل أرسل الرسول فأعرض الناس عن الرسول. من الممكن، وهو لم يظلم أحدا سبحانه وتعالى، بمجرد أن أعرضوا بعد إرسال الرسول أن يعجلهم بالعقوبة. الله جل أرسل الرسول إلى الأقوام، لم يعجلهم بالعقوبة ابتداء، بل أرسل إليهم الرسول فأقام عليهم الحجة، أقامت عليهم البينة، خلاص قامت الحجة عليهم، فأعرضوا وكذبوا الرسول. كان من المتوقع بمجرد الإعراض أن ينزل العقوبة، تنزل العقوبة وينزل العذاب عليهم. الله عز وجل لم يعاجلهم بالعقوبة، ولكن الله عز وجل سلط عليهم الأقدار بحيث تكون الآيات المرسلة إليهم آيات من الرسول وآيات قدرية، آيات شرعية مع الرسول وبينات، وآيات قدرية تحدث لهم. باجتماع الآيتين يرجع الناس إلى ربهم، الرسول يحذره من غضب الله سبحانه وتعالى إنهم أعرضوا، وفي نفس الوقت الله عز وجل يضيق عليهم الأرزاق ويسوق إليهم الأمراض حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى. فبعد أن أعرضوا، لذلك في محذوف يعني قدره كثير من المفسرين: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أعرضوا. فبعدما أعرضوا وكذبوا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. فبعد أن أعرضوا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. خد بالك من كلمة أخذنا أهلها، لم يقل أرسلنا عليهم البأساء والضراء. أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، أي هم في قبضته سبحانه وتعالى، يفعل فيهم ما يشاء. طول الأمل والأمد عند الناس يشعرهم أنهم خرجوا من قبضته. الله عز وجل قادر، الله عز وجل من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. كثيرا ما يطغي الإنسان، كثيرا ما يطغي الإنسان الإمهال. الإمهال يطغي كثيرا من الناس. يعني أحيانا واحد يعمل معصية فلا تنزل العقوبة، فيكرر المعصية فلا تنزل العقوبة، فيستمرئ الوضع، شايف إن عادي. هو ناسي أن الدنيا دار بلاء وليست دار جزاء، وإن بيتمحض الجزاء الكامل في الآخرة ليس في الدنيا. قد يعجل الله جل العقوبة لبعض الناس في الدنيا كما حدث مع هؤلاء الأقوام، كما يحدث مع غيرهم من أفراد حتى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل في الدنيا أنها دار بلاء وأن الأخيرة هي دار جزاء. فحينما يكرر الإنسان المعصية ولا ينزل عليه البلاء يغتر أنه بعيدا عن قبضة الرب، عن قدرته، فيستمر في المعصية. هذا الأمر أو هذه القصة أحد المرويات، ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل إن قدر الله عز وجل أن نكمل سورة الأعراف، في قصة أصحاب السبت. قيل أحد الروايات أن هذا ما حدث، إن أحد الناس اجترأ واصطاد يوم السبت جهارة. قيل غير ذلك من باب الحيل كما سنأتي، أنهم احتالوا وضعوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها يوم الأحد. وقيل أن منهم من اجترأ واصطاد يوم الأحد، ففر الناس من حوله، اللي كانوا ساكنين حوله فروا، اعتقدوا بنزول العذاب، فلم ينزل العذاب. فاصطاد يوم السبت أيضا، فبدأ الناس يشموا رائحة شاي الحيتان، فعادوا وسكنوا بجواره بعدما اطمأنوا من عدم نزول العذاب فاصطادوا معه. أحيانا كثيرا ما يجرئ الإنسان على المعصية تأخير على المعصية. فلما الله عز وجل أرسل إليهم الرسول فأعرضوا، فانظر إلى التعبير القرآني، أخذنا أهله، هم في قبضته سبحانه وتعالى، أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. نوع الله عز وجل وصرف عليهم من أصناف البلاء والعذاب حتى لا يقولوا إيه إن البلاء ده كانت مشكلة بس صحية أو كانت مشكلة اقتصادية، لا، بالبأساء والضراء. قال بعض أهل العلم البأساء في الأموال والأحوال العامة، والضراء في الأبدان، وقال بعض أهل العلم بالعكس، لكن اللي اختار أن الضراء في البدن قول أيوب عليه السلام، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وكان يقصد ابتداء الضر في بدنه، وإن كان الضر الذي أصاب أيوب للرد على هذا القول كان في أمواله وبدنه وغير ذلك وأولاده. فالشاهد البأساء والضراء إشارة إلى تنوع صنوف البلاء والعذاب التي نزلت عليهم. لماذا؟ هذا ليس عذاب استئصال، هذا كان عذاب تأديب. إذن ليس كل ما ينزل من البلاء يكون إهلاكا، قد يكون إهلاكا كما حدث مع الأمم السابقة، قد يكون تأديبا، قد يكون لرفع الدرجات. سنن الله في المعاملة تختلف، كما سنأتي الآن الفارق بين كلمة السراء وكلمة البركات. الله عز وجل عامل المستدرجين بالسراء، لكن المؤمنين أعطاهم بركات. الظاهر قد يكون واحد أن هذه نعمة وهذه نعمة، لكن المعاملة تختلف. سنذكر الآن أن المعاملة تختلف من أقوام لأقوام، حتى لو الظاهر ما ينزل هذا بلاء أو هذه نعمة، لكن الحكمة من فعل الرب سبحانه وتعالى تختلف من قوم إلى قوم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يضرعون. إذن هذا لم يكن عذاب إهلاك، مش استئصال، يعني عارف أنت بتضغط على واحد ثم تترك له مفر حتى يلجأ إليه، لعلهم يضرعون حتى يجأروا إلى الله عز وجل ويتضرعوا إليه سبحانه وتعالى. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، أرسل إليهم، لم يعجلهم بالعقوبة، أرسل إليهم رسول، أعرضوا واستمروا في الإعراض، فأرسل عليهم هذه الآيات القدرية من البأساء والضراء حتى يلجأوا إليه، فلم يلجأوا إليه. يعني قبل إرسال الرسل، بعد إرسال الرسل، بعد البأساء والضراء، كل هذه الأمور لم تجعلهم يلتفتوا وينطلقوا ويفزعوا ويفروا إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا فعل الله بهم؟ هل عجلهم بالعقوبة؟ أبدا، بل استدرجهم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، بدلنا مكان السيئة. انظر هذه الأفعال، حينما يقرأها المؤمن يوقن أن الله يفعل ما يشاء. كلمة أخذنا وبدلنا، الله جل يفعل ما يشاء، زي مثلا تقرأ فكشفنا ما به من ضر. كل الضر اللي كان في أيوب، ابتلاء في جسده 18 عاما، وفي ماله وفي أولاده وزوجه، قال عنه ربنا بكلمة فكشفنا ما به من ضر. تغيير الأحوال هين على الله سبحانه وتعالى، كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى. فلا يستطيل الإنسان الطريق، ولا يستبعد الإنسان النصر، ولا تبديل الأحوال، الله جل يبدل الأحوال إذا أراد سبحانه وتعالى. ثم بدلنا مكان السيئة، أي التي كانت تسوءهم، اللي هي الإيه؟ البأساء والضراء، الحسنة. يبقى مين اللي نزل البأساء والضراء عليهم؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي رفعها عنهم؟ الله سبحانه وتعالى. هم لم يعرفوا هذه الحقيقة ولم يوقنوا بهذه العقيدة. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، الحسنة لم يقل الله عز وجل البركات، الحسنة أي التي تسرهم، هو مبسوط. الحسنة دي يعني هو شايف أنه هو اللي مبسوط، فوصفها الله جل بالحسنة ولم يقل أنها بركة، لأن بركة أي هي زاد من عنده سبحانه وتعالى، لأن البركة تأتي منه، البركة لا تأتي إلا من الله سبحانه وتعالى. فلو وصف الله جل شيء بأنه بركة يبقى هي من عنده سبحانه وتعالى خير. ثم بدل مكان السيئة الحسنة حتى تفضل قضية في موضوع الحسنة ده. يعني لما راحت قضية الابتلاءات والأمراض والتخلف والتأخر الاقتصادي ثم جاء التقدم الاقتصادي والرفاهية والصحة الحسنة استمر إلى متى؟ حتى عفوا. جماهير المفسرين أما تيجي تقرأ عفوا معناها إيه؟ تجد أن عفوا معناها كثروا هم نفسهم يعني كأولاد وقوم أصبحوا كثير كثر وكثرت أموالهم. يعني أصبحوا في كثرة من الأولاد والأموال والصحة. فعفوا جمهور المفسرين معناها إيه؟ والمروي عن السلف معناها إيه؟ كثروا وكثرت أموالهم. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. قبل ما نشرح قولته نتكلم الأول عفوا. حقيقة لفظة عجيبة وتحتاج إلى تحقيق. حقيقة لم أصل يعني إليها يعني لم أصل فيها يعني إلى شيء يشفي الغليل يعني. لكن ما وجدته كان أيضا طيب في كثير من الكتب. في كتب في اللغة بتحاول تبحث عن أصل الكلمة. يعني ممكن الكلمة الواحدة لها استعمالات كتير. لكن في أصل بيجمع كل هذه الاستعمالات. يعني زي ما قيل مثلا البر غير البحر، البر عكس البحر، ومن البر الاتساع في العمل وغير ذلك. النهر مثلا الأمر الشق اللي موجود في الأرض بيجري فيه الماء، أو النهر النفسي لا تنهرهما، أو النهار. فقال أصل الكلمة هو الشق. ففي كتب تبحث عن أصل الكلمة. ففوجئوا أن كلمة العفو تأتي أحيانا بمعنى الزيادة. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو أي ما زاد وفضل عن أموالهم. وقيل وأحيانا تأتي إن المسامحة، وده أصل استعمال الكلمة، تطلب من الله عز وجل أن يعفو عنك وأنت يعني تعفو عن الذي أساء إليك. فالمهم حاولوا الأصفهاني وابن فارس وحتى من المعاصرين الشيخ حسن جمل، كل دول حاولوا يبحثوا عن أصل الكلمة. يعني استغربوا. فبعضهم قال إن أصل الكلمة، وده الأصفهاني، أن تقصد إلى الشيء. أنت تختار أنك تعمل حاجة، ثم بعد أن تختار أن تقصد إلى الشيء، إما أن تتركه، أنت اخترت أن أنت تسيبه برغم أنك أنت عارف. زي مثلا أنت عارف ذنب فلان ومحدده وعارف هو أخطأ فيك في إيه، ثم تعفو عنه بعد أن قصدت إليه، خلاص أنا عرفت وأنا موقن ماذا فعل، ثم أعفو عنه. وقيل القصد بالرعاية، وبعضهم قال لا عكس القصد، ده العفو يأتي معنى الترك. لما نفسه قال أعفو اللحى أي اتركوها فتطول اللحية وتكثر. فالنبي قال أعفو اللحية. أعفو اللحية مش معناه أنك تسامح لحيتك، لحيتك ما بتلكش حاجة عشان تسامح. أعفو بمعنى إيه؟ الترك. فقالوا أن العفو بمعنى الترك، وده اختاروا بعض اللغويين أن أصل الكلمة الترك. فأن الله يعفو عنك أي يترك الذنوب، يتركها. ذلك في مقارنة بين العفو والغفور. بعض أهل العلم قال المغفرة أعلى من العفو. المغفرة أعلى ليه؟ العفو مجرد الترك، المغفرة ستر أثر الذنوب عليك. الذنوب لها أثر ضار عليك. يعني المغفر بيلبسه الإنسان ليحمي نفسه في الحرب من ضرب السيف. فكأن أثر الذنوب عليك كأثر ضرب السيف على الوجه في المعارك. فأنت تحتاج من يمنع عنك أثر الذنوب، هذه المغفرة. أما العفو مجرد ألا يعاقبك، عفو أي ترك. وقال لا، العفو هنا اسم الله العفو، الآثار الأقدام حينما تترك فتأتي عليها الرياح تغطيها فلا يبقى لها أثر. فقال بعض أهل العفو بمعنى أن يمسح الذنب تماما، إنما المغفرة مجرد التغطية. لكن العفو أن تأتي يوم القيامة وهذا الذنب أصلا ليس مكتوبا في صحيفتك. المغفرة تجد الذنب مكتوب ولكن لا تسأل عنه، يذكرك الله جل به ثم يقول أتذكر ذنب كذا ذنب كذا، ثم يقول جل قد عفوت عنك. أما العفو أن يعفى عنك في الدنيا فلا يكتب الذنب أصلا. هذا أحد توجيهات بعض أهل العلم الفرق بين العفو والمغفرة. طيب قالوا إيه علاقة ده كله؟ خلاص إحنا عرفنا العفو وإن أنا أعفو عن واحد يعني أسيبه، أو ما ينفقون من العفو المال اللي أنا سايبه مش محتاجه ده طلعه لله. ففي إيه علاقة ده بعفو؟ إيه علاقة ده بالجملة اللي معانا هنا حتى عفو؟ قال تركهم الله عز وجل وعملهم معاملة المستدرج لهم. سابهم، عايزين دنيا خدوا دنيا، هتشتغلوا في الأسباب خدوا أسباب، عايزين تقدم خدوا تقدم. تركهم الله عز وجل وكأن المؤمن الذي لا يحاسب على أعماله ويذكر الإنسان أقصد الذي لا يذكر في الدنيا بأخطائه ويترك يعمل كل حاجة غلط ويترك, هذه معاملة المستدرج, يعني الله جل يستدرجه من حيث لا يعلمون. فأن يتركك الله في الدنيا ألا تشعر بضيق في صدرك لمعصية فعلتها, ألا تشعر بعقوبة في بدنك ومالك لمعصية فعلتها, هذا أمر خطير. لما يجد الإنسان نفسه في هذه المرحلة لابد أن يتدارك نفسه. إذن في عفو عن الذنوب وفي العفو أن يتركهم الله حتى عفوا تركهم الله عز وجل. خلاص اتسابوا, نوليه ما تولى, تعايزين دنيا خذوا دنيا, خلاص تركهم الله عز وجل من المعاملة. أيوة ما هو أنا كنت لسه هو يبقى. فده اللي قاله بعض المتأخرين حاول يربط الإشكالية اللي بترد عليه إيه زي ما الأخ قال مش حالك لسه الآن حبل قبل ما أتي كان فيه مناقشة كنت أرسلت يعني السؤال ده مجموعة متخصصة في اللغة والتفسير من أفاضل أهل العلم الموجودين يعني على مختلف العالم, أرسلت إليهم السؤال وحصل نقاش حتى سألتهم هذا السؤال. طيب أصلا عفوا الفاعل هم لكن تركوا الفاعل الله عز وجل, فقيل ده بيسموه إيه لازم ترك لأي هم زادوا لأن الله تركه وما كانوا لتزداد أموالهم لولا أن الله تركه. فكلمة عفوا يعني أصبح معفي عنهم اتسابوا معايا. زي ما قلت كما قلت لكم يعني دورت كثير بصراحة في كتب اللغة لم أجد ما يشفي غليلي, وظني أن هذه اللفظة تحمل معنى أعمق من ذلك ظني, لكن لا يتعجل الإنسان دائما للوصول إلى المعنى الذي يريده ولا يقوم بلي العنق, يتركها على الله يفتح على من يأتي ليجد في هذه اللفظة أمر أعمق من ذلك. لكن هذا لا يعني أن المعنى هي إيه المعنى الأصلي بتاعها إيه حتى كثروا. إحنا بنحاول نوصل الرابط ما بين كثروا لأن السلف كانوا فقهاء في اللغة فكان بيشرح لك اللفظة بلازمها, يعني آخر هتقعد تدور على عفو هيطلع في الآخر إن معنى عفو كثروا, إحنا بندور كيف وصلوا إلى هذا المعنى لا نرد قوله. يعني إحنا عايزين نعرف العرب كانوا يستعملوا العفو إزاي وإزاي كيف استطاع السلف أن يصفوا لنا إن عفو بمعنى كثروا, نريد أن نعرف هذا الرابط, وده من دقائق المباحث اللغوية خلاص اللي هو بحث. أنا آسف أن أنا استطردت في الموضوع ده لكن حتى لنكرره نبحث دايما أصول اللفظ اللغوي مبحث دقيق ويحتاج إلى طول باع في اللغة وكثرة معاملة مع الألفاظ, هذا باب دقيق. بل قامت الآن دراسات كثيرة ولا سيما في المغرب أفرادوا دراسات في دراسة المصطلحات القرآنية. دكتور الشاهد بوشيخي شاهد الأستاذ أو يعني اللي كان معلم لدكتور فريد الأنصاري رحمه الله, كان الدكتور شاهد بوشيخي لسه أسأل الله أن يبارك في عمره, عملوا يعني جهود ضخمة لدراسة كل مصطلح, مصطلح الأمة مثلا في القرآن, مصطلح الجاهلية, تجد دراسات الآن مصطلح يدرسونه في القرآن. طيب حتى عفوا خلاص احنا عرفنا المعنى أن الله جل لم يعجلهم بالعقوبة بمعنى انهم في خلال فترة الحسنة يعني في خلال فترة الرخاء يرتكبون معاصي ثم لا يعجلهم الله بالعقوبة. شايفين ايش يقول لك؟ طب الوقت انت بتقول ان اللي بيغلط ربنا بيعاقبه وفي ايات في القرآن تقول هذا, فكلا اخذنا بذنبه وان الاقوام السابقين اذنبوا فعجلهم الله بالعقوبة, كيف نجد اناس الان يعيشون واقوام يذنبون ولا يعجلهم الله بالعقوبة؟ نقول هذا استدراج. من اين اتيت بهذا الكلام؟ اقرأ هذه الآية حتى عفوا تركهم الله عز وجل, وبالرغم أن الله جل يخبرون في نفس الآية أنه أعطاهم من النعيم الدنيوي بدلنا مكان السيئة الحسنة, أعطاهم ثم لم يعاجلهم بالعقوب. حتى إذا وصلوا إلى مرحلة سورة يونس وظن أهلها أنهم قادرون عليها, لما بيصل إلى قمة الطغيان وادعاء الربوبية وأنه قادر على كل شيء وأنه يدعي أنه ربهم الأعلى وأنهم سيطروا على كل المفاصل والأسباب الدنيوية, أتاها أمرنا ليلا أو نهار فهنا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. حينما يصل إلى مرحلة ماذا؟ حينما يصل إلى مرحلة أن الكل خلاص ما فيش أمل في إيمانه, قالوا الأجمع قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يعني قد مس آباءنا الضراء والسراء؟ ما المقصد من كلامهم قد مس آباءنا الضراء والسراء؟ هو هل مس آباءهم الضراء والسراء؟ مسوا ولا ما مسش؟ هتقولوا يا جماعه مس آباءهم الضراء والسراء؟ نعم حصل. يعني اللي بيقولوا ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل. امال ايه المنكر في كلامهم؟ لماذا جاء التعقيب بعد هذه الكلمه فاخذناهم؟ وكأن انتشار هذه الكلمه بينهم كانت من اسباب ان اخذهم الله عز وجل، انهم لم ينسبوا هذا الى الله. فكلمه مس آباءنا الضراء والسراء معناها ان ما حدث لآبائنا مجرد تقلب في صروف الدهر، تغيرات كونيه بتحصل. آبائنا كان عندهم الضراء ثم جاء السراء، لا تدخل للرب في هذا، بطلوا تدخلوا ربنا في كل حاجه. اللي حصل ده تغير طبيعي، زلزال وحصل، اعصار وحصل وخلاص. ان الرياح اللي جت على قوم هود كانت رياح عابره، مش لازم ان في اله وارسلها عليهم، لا، مس آبائنا، لذلك نسبوا الفاعل مس آبائنا الضراء والسراء. انت ممكن انسان يقول مسني الضر لكن يقولها تأدبا مع الله، لا ينسب ذلك ان المرض بيتحرك لوحده كما قال ايوب. لكن هؤلاء قالوها ماذا؟ قالوها استخفافا، وان خلاص الامر بيحدث، بيسموه يحدث اتفاقا، يعني بيحصل ايه بكلامنا؟ بيحصل بالصدفه يعني، ما تدخلوش بقى معامله ربنا في كل حاجه. مع ان ربنا قال اخذنا الهه وقال بدلنا، نسب الله التغيرات له، هو الذي فعل ذلك، التغيرات الارضيه فعلها الله جل وعلا الذي فعل بهم ذلك. هم يقولون لا لا لا، مطرنا بنوء كذا، يقصدون ان النوء هو الذي يفعل ذلك، لا تدخل للرب في نزول المطر. ممكن تقول تلقائي غصب عنك تقول السماء بتمطر، انت لا تقصد ان تنسب ان المطر، ان السماء تستقل بالفعل بعيدا عن الله، انما هي بامر من الله. هناك ناس يعتقدون ان ما فيش، ان كل شيء يحدث باسباب ارضيه لا تدخل الله في ذلك. فحينما يصل المجموع الى هذا القول ويستمرئوا الوضع ويعيشوا سنين على هذا، ياتيهم العذاب. ليه؟ لان ما عادش في امل في التغيير، لا الضراء رجعتهم ولا السراء رجعتهم، بدل الله الاحوال عليهم، لا الضراء جعلتهم يتضرعون ولا السراء جعلتهم يشكرون. فخلاص هؤلاء استحقوا نزول العذاب عليهم، فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. يبقى كلمه مس آباءنا الضراء والسراء ينسبون تغير الاحوال وتقلبات الدهر، ينسبونها الى الطبيعه، الى اسباب ارضيه بعيدا عن تدخل الله سبحانه وتعالى. هذه الان شبهه نعيشها الان. وكان في درس كده في جلسه عن اسرائيل، عن الحريق ما حدث في اسرائيل او في ارض فلسطين المحتله صح التعبير، وكيف ان اناس نفوا ان هذا يحدث بتقدير من الله، واي مصيبه تحدث الان ينفون ان هذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قلنا أن كلمة أخذنا، كلمة مس آباءنا الضراء والسراء، الكلمة كأمر واقعي حدث، لكن ما هو تفسيره؟ يعني مثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. ربنا قال ان هو ايه؟ اكرم انسان، فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. قال ربنا بعدها كلا، يعني التفكير ده غلط. طب ما ربنا قال ان هو اكرمه، ربنا سبحانه وتعالى قال فاكرمه، الفاعل الله عز وجل، ضمير المستتر بيعود على لفظ الجلاله، الله سبحانه وتعالى اكرم، والهاء الانسان، والانسان ده نفسه قال اكرمني، ربي اكرمني. طب امال فين الغلط؟ الغلط انه نسي كلمه ابتلاه. فما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه. فهذه التغيرات جاءت للبلاء، لم تحدث قدرا واتفاقا هكذا، لم تحدث اقصد يعني صدفه، ليس لها حكمه وغايه، هي حدثت بتقدير الله سبحانه وتعالى حتى تعودوا الى ربكم. هم يقولون مس آباءنا، وانظر الى تعبيراتهم، ده خطاب اعلامي عشان يصرف الناس عن العوده الى الله. بيقولوا اول حاجه قالوا مس، لم يعودوا يتذكروا الضراء، نسيوا الألم خلاص، مسة حاجة بسيطة. ثم قدموا الضراء على السراء، يعني خلاص كانت شوية ضراء وراحت، مش تكرر تاني. مس آباءنا الضراء والسراء، ضراء وراحت وخلاص، احنا وعرفنا أسباب الضراء من الأمراض وبنعالجها والتأخر وبنعالجه، خلاص لن نعود في حاجة إلى تدخل قدرة غائبة كما يقول هؤلاء الأغبياء. لذلك دائما الملاحدة يقولون إيه؟ يقولوا خلاص إحنا وصلنا مرحلة من التقدم وعدناش محتاجين إن إحنا كلمة ربنا أو فكرة هكذا يقول هؤلاء الأغبياء إن فكرة ربنا دي لما كان في نوع من التخلف العلم. لكن كل ما يتقدم العلم كل ما بنحتاجش ربنا. هذا العلم الدنيوي الذي يؤدي إلى الطغيان. لذلك أول سورة نزلت اقرأ ثم قال ربنا بعدها كلا إن الإنسان لا يطغى وقال في آخرها فاسجد واقترب. فكلمة اقرأ إما أن تؤدي إلى الطغيان أو تؤدي إلى معرفة عظمة الرب سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما دنيويا ودينيا المفروض الإنسان يزداد يعني إخباتا وتذللا وتضرعا لله سبحانه وتعالى، لا يزداد طغيانا. فهؤلاء لما قالوا ما استأبى أنا الضراء والسراء فاعل إن شايفين ده بيحدث كده. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال يقول الله سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الكافر بقدرة الله اللي هيقول مطرنا بنوء الله يقصد أن هذا النوء جاء بالمطر استقلالا بعيدا عن قدرة الله. فقالوا قد مس أبانا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة. خلاص ما فيش أمل في أن يعودوا، والعذاب لما يأتي بغتة يكون أشد إيلاما وهم لا يشعرون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الأقوام لو أنهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بما أنزله الله عز وجل إليهم من أوامر واتقوا النواهي لفتحنا عليهم. وانظر لم يقل فأنزلنا، فتح يعني بركات لما تنزل من الله جل العظيمة. فتحنا عليهم، وكلمة الفتح كأن كان في شيء مغلق بسبب الذنوب، فكأن الذنوب تغلق أبواب النعيم الذي ينزل على الإنسان. ما يفتح الله للناس من رحمة افتح لي أبواب رحمتك. فلفتحنا عليهم وعلى يعني شمول بركات من السماء والأرض. سمى الله عز وجل النعيم هنا بركة، ويحاطون بالنعيم من السماء والأرض، والبركة فيها معنى الاستقرار والملازمة عكس الحسنة التي أزيلت بإهلاكه. البركة أن الإبل بتبرك أي بتلازم المكان، والبركة يعني فيها ركود واستمرار. وكنت ذكرت بالتفصيل معنى البركة واستعملتها اللغوية والأصلها اللغوي في درس مرحلة الفرقان في شرح تبارك الذي نزل الفرقان. في استمرار وخير عظيم وملازمة. فالنعيم الذي يأتي لأهل الإيمان يختلف على النعيم الذي يأتي للمستدرجين. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا أعرضوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بأي سبب، أي بسبب معاصيه. طيب سؤال، أنت دلوقتي تقول ربنا يقول لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. طب إزاي في ناس مؤمنين وبيعيشوا في آلام؟ ده أحد التوجيهات، إن ربنا بيقول وأخونا بيقول بسبب معاصي الآخرين. هنا ربنا بيقول ولو أن أهل القرى، مش مجموع يعني العقاب، يعني لازم النعيم الجماعي لما يكون في إقبال جماعي على الدين. لكن ما ينفعش ناخد بعض سنن ربنا ونضرب بها السنن الأخرى. لا، السنن ربنا سبحانه وتعالى تعمل مجتمعة، وذكرت ده في آخر سورة فاطر وأكرره. سنن الله عز وجل تعمل مجتمعة، يعني ما ينفعش تاخد آية وتنزعها من بقية الآيات. لا، في آيات تانية تقول إن ممكن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إن ممكن مجموعة خاصة يظلموا فينزل عليهم عقوبة. لذلك الآن وقد تكون العقوبة التي نزلت على بعض القوم رفعة لدرجاتهم وبالا على غيرهم، كمثل ما نراه الآن بإذن الله عز وجل فيما يحدث في أهل حلب. صلى الله عليه وسلم يرفع درجاتهم وأن يعذرنا بسبب تقصيرنا. فإذا مسألة إن ما ينفعش تاخد جزئية من الدين وتترك الباقي. الله جل يقول إن الكل لازم يشارك حتى يكون النعيم عام. لابد إن الكل يكون الأغلب، طبعا مش هينفع كل الأفراد، لأن يعني كده كده في ناس ترتكب المعاصي. إن الأغلب يتجهون إلى الطاعة والتحكم إلى الشرع، وإن شرع الله عز وجل يطبق. ذلك كل جزئية من الدين بتقل بيبقى فيه عذاب، كالحديث الطويل المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المواجهين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لما تنحوا الشرع ينزل عقوبة كذا، لما تنتشر الفاحشة تنزل عقوبة كذا، لما تمنعوا الزكاة تنزل عقوبة كذا. يبقى إذن كل جزئية من الشرع بتغيب في عقوبات بتنزل. فالأمة الإسلامية حينما تعامل كأمة واحدة وجزء كبير من الأمة الإسلامية ينحي الشرع ويمنع الزكاة ويحارب أهل الإيمان، فكذلك في عقوبات عامة أيضا تنزل. لا يشترط الترابط السريع الخاص بين فاعل المعصية وبين العقوبة. لذلك دايما كان الشيخ الطريفي فك الله أسره دايما يقول المعاملة العقول البسيطة الساذجة هي التي تبحث عن المعاملة الوحيدة المضطردة. معنى كلامي ان دايما العقول البسيطة عايزة معاملة واحدة بس، نعصي ينزل عذاب عام، نطيع ينزل نعيم عام. هو مش عايز بقى معاملات مختلفة، ان ممكن ناس تطيع ينزل عليها بلاء لرفعة الدرجات كما حدث في شعب ابي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون اختبار للتمحيص من سيستمر في هذا الطريق، هل سار في الطريق لاجل الدنيا ام لاجل نصرة الدين. هو لا يستطيع ان يستوعب مثل هذه الاختلافات، مش قادر يستوعب ازاي في ناس عصاة منعمين وناس طائعين ويكونون في بلاء. هو لا يستطيع ان يفرق، هو لا يستطيع، هو عايز علاقة واحدة بس ويطردها تكون مضطردة في كل الاحوال. هذه الاصحاب العقول البسيطة السريجة. لكن المؤمن يعلم ان افعال الله عز وجل لها حكم وتختلف من مكان لمكان. لا يسارع باتهام الرب. في ناس عندها سوء ظن، اسرع حاجة عندها سوء الظن بالله، ليه ربنا عمل كده، ليه ربنا سايبهم، ليه ربنا نزل كده. كثيرا ما يعني يسرع في إساءة الظن في مولاه سبحانه وتعالى، حاشاه سبحانه وتعالى. المفروض تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من تنزه الله عز وجل عن النقص. فيقول ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين استمروا في النعيم وأعرضوا عن الشرع، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. تجد أن كلمة الأمن تكررت 4 مرات. وأمن أهل القرى فلا يأمنوا، فأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله. فعلا أن طول النعيم يؤدي لإحساس بالأمن كما قلنا، إحساس الطغيان أنه عايش آمن. يقول لك العذاب هيجي منين يعني؟ من هؤلاء بقية الناس ضحكت عليهم، خليت إعلام يضحك عليهم. الصحة أنا عندي أحسن أطباء في العالم، بنيت أعلى أسوار تحيط بالقصر. هو يعتقد أنه هو لما يعني يحط، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. اليهود هيقول لنا منين يعني المؤمنين؟ أسوار عندنا أعلى أسوار، جنود عندنا جنود، سلاح عندنا سلاح. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. هذا التفكير تفكير ما أظن أن تبيد هذه أبدا. صاحب الجنتين في سورة الكهف شايف هيجيله منين يعني؟ نهر عندي وسط المية عشان الزرع عندي، جعلنا بينهما، ربنا جعل نهر بين الزرع عشان يأتي الماء، وحففناهما بنخل، الرياح مش هتطير الثمار لأن أنا كده كده العنب والجنة بتاعتي محاطة بالنخل والنخل هتصدر الرياح. هو معتقد أن كل الأسباب الأرضية معاه. ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أهلك جنتيه في سورة كهف لم يذكر بماذا أهلكه الله عز وجل، قال وأحيط بثمره. هو معتقد أنه عمل إحاطة للجنة، أتاه العذاب أيضا أحيط به. لكن الله عز وجل إذا أرسل العذاب أحاط بالإنسان، لا يقف أمامه شيء، لا يقف أمامه سبب. ذلك مسألة طول الأمد في النعيم يؤدي إلى إحساس بالأمان. ده أمان وهمي اللي احنا نسميه وهم الاستقرار. إنسان يظن أنه آمن بما أنه عمال يعمل معاصي متكررة ونعيم دنياوي بيزداد ومفيش عقوبات. هذه المرحلة هي ما يعيشها كثير من العالم الغربي له، هو إحساس بالأمان. فين العذاب؟ ويستعجل، سأل سائل بعذاب واقع، يستعجل ويتهكم. أين هو؟ وهو واقع سيأتي، لكن لا يبصر ذلك إلا أهل الإيمان كما قال أهل العلم الموقنين. قالوا وأهل العلم الموقنون قالوا في سورة آخر القصص لما كانوا بينصحوا اللي اختروا بقارون، قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. فأخبر ربنا أن هذه الكلمة لا يقولوها في وقت الفتنة إلا الذين صبروا، لا يقولوها إلا الصابرون. لكن كثير من الناس لا يصدق إلا لحظة نزول العذاب. لما نزل العذاب على قارون فخسفنا به وبدار الأرض، بعد كده قالوا إيه؟ وهي كأن الله يبسط الرزق. يعني كان ممكن أن بسط الرزق ده ابتلاء. فعلا طلع كلامكم صح، أن بسط الرزق ده طلع بلاء فعلا. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. ذكرنا أن العذاب وتنوع نزوله في أول السورة خالص وتسميته بالبأس، الإشارات ذلك في أول السورة، وأن نزول العذاب في وقت الغفلة سواء وقت النوم أو وقت اللعب واللهو. أمر أشد إيلاما. قال بعض العلم لماذا قال ربنا ضحا وهم يلعبون؟ لماذا جعل الضحى وقت اللعب؟ فقال بعض العلم حاجة من اثنين: إما لأنهم انشغلوا بدنياهم في هذا الوقت عن آخرتهم، يبقى اللي اشتغل في الدنيا دون أن ينشغل بالآخرة ده سمي لعب. اعلموا أنما حياة الدنيا لعب. طب لو واحد بيشتغل في الدنيا بيحتسب وبيأكل من عمل يده ويصلي ويقطع هذا العمل لأجل الصلاة مثلا زي صلاة الظهر، ويذكر الله عز وجل ويعطي حق الله في ماله من الزكاة، هذا ليس بلعب، بل على قدر نيته يؤجر بإذن الله عز وجل. فإذا سمى الله عز وجل الذين ينشغلون بدنياهم عن آخرتهم سمى ذلك لعبا، مع أن وقت الضحى وقت شدة الانشغال الدنيوي فسماه الله لعب. أو قال لأنهم كانوا مشغولين في هذا الوقت ببث والخوض في الكفر، بث بكلمات الكفر على المسلمين، زي ما كان المؤمنين بينشغلوا بنشر الدعوة كانوا في هذا الوقت بينشغلوا بنشر يعني الإعلام بقى المضاد، إعلام أهل الباطل، منشغل بنشر ذلك فسماه الله لعب، لأنه لن يؤتي ثماره بإذنه سبحانه وتعالى. أيتهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللي تلاقي دايما مطمن حاسس أن أنا بيعمل معاصي هذا خاسر، لأنه يأمن أن يمكر الله جل به. اللي لابد أن يعيش الإنسان دائما بين الخوف والرجاء. الذي يقطع جناح الخوف من حياته يصل إلى مرحلة الأمن من مكر الله غالبا سيخسر. الواحد يتعجب أحيانا الإنسان يفتن بأبسط الأشياء، مواقف عجيبة نسأل الله السلامة. اللي بيغتر في علمه أو في دعوته أو في بذله أو في عبادته ويغتر ويعتقد أنه وصل بمجهوده غالبا ما يفتن بأبسط الأشياء، يعني أبسط المواقف ممكن تخليه يفتن والعياذ بالله، ويسقط في معصية عظيمة. فكذلك هؤلاء لما عاشوا في حالة الأمن من المكر فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نجعل الآية دي بإذن الله جل وعلا الآية القادمة المرة القادمة بإذن الله عز وجل، لأنها تحتاج إلى تفصيل وفي خلاف طويل في كلمة في قوله سبحانه وتعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. آية 101 في خلاف طويل بين المفسرين، فنرجئ الكلام بإذن الله عز وجل في هذه الآيات للمرة القادمة. نسأل الله جل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، أن يستعملنا نصر دينه. أسأل الله جل أن ينصر أهل حلب وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يغيثهم وأن يداوي مرضاهم، وأن يرحم شهداءهم وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يرفع درجاتهم في عليين، أن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى، وأن يعذرنا على تقصيرنا ولا يأخذنا بعذاب من عنده بسبب تقصيرنا. نسأل الله جل أن يعفو عنا وألا يعجلنا بالعقوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.